وارتمسي بنسائم عشق في المعبد.
أطلق أفكارك في الكون نستكشف آفاقا تغني وبناظر قلبك للعين.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن طائرة ياسين المقاتلة النفاثة التجريبية بالتزامن مع افتتاح خط إنتاجها. مقاومون فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال جنوب جنين واستهداف للمزارعين جنوب قطاع غزة. انطلاق محادثات بين حكومة صنعاء والحكومة اليمنية المدعومة سعوديا بشأن ملف الأسرى في جنيف. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الستار عن طائرة ياسين المقاتلة النفاثة التجريبية والتي تم افتتاح خط الإنتاج لها بالتزامن. وتعد الطائرة التي دشنت بحضور وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتيان الجيل الثاني من طائرة ياسين، حيث يتميز الطراز الثاني بالتطور في المجالات التخصصية والتكتيكية بالنسبة إلى الطراز السابق، كما أن الطائرة ياسين يمكن استخدامها في مجال القتال والإسناد معا. وقال العميد أشتيان: لقد تم توطين غالبية معدات الطائرة ونحن على يقين من أنها ستؤدي المهام المخصصة للقوات الجوية بشكل جيد. يتواصل الترحيب الدولي باستئناف العلاقات الإيرانية السعودية، حيث رحب الاتحاد الأوروبي في جديد المواقف باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، وقال إنه يساهم في استقرار المنطقة بأسرها. بدوره قال وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد اليوم إن عودة العلاقات بين السعودية وإيران خطوة هامة نحو الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما رحبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين طهران والرياض، مؤكدة أن الاتفاق الإيراني السعودي وعودة العلاقات بينهما خطوة مهمة وكبيرة في الاتجاه الصحيح. استهدف مقاومون فلسطينيون اليوم قوات الاحتلال في منطقة الحفيرة جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال عن اعتقال شاب فلسطيني بزعم وضعه عبوة ناسفة في حافلة مستوطنين بمستوطنة بيتار عيليت جنوب القدس قبل يومين، فيما اعتقلت قوة الاحتلال شابين وفتاة فلسطينية بعد الاعتداء عليهم في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة والتنكيل بأحدهم. وفي قطاع غزة استهدفت القوات الإسرائيلية المزارعين الفلسطينيين بالرصاص والغاز المسيل للدموع شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. أعلنت الأمم المتحدة اليوم انطلاق محادثات في جنيف بين الحكومة اليمنية المدعومة سعوديا وحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء بشأن ملف الأسرى والمعتقلين. وأعرب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندنبرغ عن أمله بأن تكون الأطراف على الاستعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين، داعيا إياها للوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه آلاف الأسر التي طال انتظارها لعودة ذويها. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ عام 2012. وقال سعيد خلال لقائه بوزير الخارجية نبيل عمار: ليس هناك ما يبرر أن لا يكون هناك سفير لتونس لدى دمشق وسفير للجمهورية العربية السورية لدى تونس. وأضاف أن مسألة النظام في سوريا تهم السوريين وحدهم، وتونس تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها إطلاقا في اختيارات الشعب السوري. كما شدد على أن تونس لن تقبل بمخطط تقسيم الدولات السورية إلى أشلاء مثل ما كان مخططا لذلك في السابق. وللمزيد حول موقف الرئيس التونسي قيس سعيد من إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا نستمع إلى التقرير التالي.
بعد سنوات من القطيعة أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ عام 2012.
ليس هناك ما يبرر أن لا يكون هناك سفير لتونس في دمشق في الجمهورية العربية السورية وسفير للجمهورية العربية السورية في تونس. نحن نتعامل مع الدولة السورية، أما اختيارات الشعب السوري فهي اختياراته ولا دخل لنا فيها إطلاقا.
إعلان سبقه تأكيد وزيري خارجية البلدين في اتصال هاتفي رغبتهما في عودة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي عبر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين. قرار سعيد يأتي في إطار خطوات وثابة عربية نحو دمشق، فقد سبقه سلسلة زيارات رسمية عربية لسوريا، منها زيارة كل من وزيري الخارجية المصري والإماراتي للتأكيد على التضامن مع سوريا في مواجهة تداعيات الزلزال، بالإضافة إلى قيام عدد من رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بزيارة دمشق ومطالبتهم برفع الحصار المفروض على دولة عربية شقيقة.
موقف العربي الداعم لعودة سوريا إلى محيطها العربي وأن تمارس سوريا البلد العربي الشقيق يمارس دوره في كافة المستويات على الساحة الإقليمية والساحة الدولية.
هذا الانفتاح العربي الذي بدأ من بوابة الدبلوماسية الإنسانية شكل تطورا جديدا خرق المشهد العام المجمد للأزمة في سوريا على المستويين السياسي والدبلوماسي، ويتوقع أن يكون مقدمة لعودة سوريا إلى مكانها الطبيعي في البيت العربي والإسراع في تطبيع علاقتها مع محيطها الإقليمي.
اعتبر الجيش السوداني في بيان أن الاتفاق الإطاري سيؤدي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة مدنية، مشيرا إلى أن الجيش كان أول من بادر للخروج من العملية السياسية. وقال البيان إن حديث البعض عن عدم رغبة العسكر في إكمال مسيرة التغيير لا ينطلي على الشعب السوداني، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية تستمد شرعيتها من الشعب، وأن مزايدة البعض بموقف القوات المسلحة والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسيرة التغيير تعتبر محاولات مكشوفة للتكسب السياسي بحسب تعبير البيان. دعت النقابات العمالية في فرنسا إلى استئناف التظاهرات الاحتجاجية ضد الإصلاح الذي طرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفع سن التقاعد. وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية فإن أكثر من 1,000,000 متظاهر نزلوا إلى الشوارع، فيما تشير أرقام النقابات إلى أكثر من 3,000,000 شخص. وقد طلبت هيئة النقل الجوي الفرنسية من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها المقررة يومي السبت والأحد، فيما أعلنت شركة سكك الحديد الفرنسية العامة أن حركة النقل ستكون مضطربة بشدة حتى نهاية الأسبوع. وأخيرا كشفت وسائل إعلام أمريكية أن قوة المتطوعين في جيش الولايات المتحدة ربما قد تكون بلغت حد الانهيار أو الحد الأقصى. وأشار تقرير نشره موقع وار أنذراكس إلى أن أزمة التجنيد المحفوفة بالمخاطر بدأت تتكشف بعد الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان الصيف الماضي، إذ يتقلص عديد الجيش بسبب تراجع أعداد المتطوعين المؤهلين. ووفق الموقع قد يكون لذلك أثار هائلة على الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة في عالم يتزايد فيه عدم اليقين والخطورة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستارة عن طائرة ياسين المقاتلة النفاثة التجريبية بالتزامن مع افتتاح خط إنتاجها. مقاومون فلسطينيون يستهدفون قوة الاحتلال بمنطقة الحفيرة جنوب جنين واستهداف للمزارعين جنوب قطاع غزة. انطلاق محادثات بين حكومة صنعاء والحكومة اليمنية المدعومة سعوديا بشأن ملف الأسرى في جنيف. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وإلى هذه الباقة من البرامج الإذاعية التي أستعرضها لحضراتكم. أيها الأكارم، لحظات وتستمعون إلى إعادة لبرنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة، وعلى رأس الساعة 8 تتابعون آخر الأخبار مع مجموعة من التقارير. موعدكم مع اللقاء المباشر عراق الرافدين في تمام الساعة 8:13. الإنتاج الإيراني، برنامج يأتيكم عند 8:44، وعلى رأس الساعة 9 تتابعون نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. أيها الإخوة والأخوات، برنامج اليمن التصدي والتحدي يأتيكم مباشرة عند الساعة 9:15. عند الساعة 10 تماما ننتقل وإياكم إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، ونتابع معا آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. نشرة حصاد المساء تقدم لحضراتكم في تمام الساعة 11 على مدى 25 دقيقة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
الرحمن الرحيم. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما، يا سيد الثقلين حست مكانة ومقام عز في النفوس عظيما، يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا الكرام مستمعين الأفاضل، تحية طيبة نحييكم بها في أول يوم من الأسبوع، يوم السبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير إن شاء الله. حياكم الله أحبتي، ويسعدنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب، ويسعدنا أن نشكركم على انضمامكم معنا، ويسعدنا أن ننتظر منكم الجديد والمفيد. يا أهلا وسهلا بكم أعزائنا الكرام، حياكم الله. الشباب المغتربون، هموم وتطلعات، محور حديثنا لهذا اليوم السبت والاثنين بإذنه تعالى. حياكم الله أحبتي الأفاضل، الشباب المغتربون، هموم وتطلعات. ونحن في هذه السنوات الأخيرة نرى كثرة الهجرة والمهاجرة والاغتراب الذي يعاني منه الكثير من الأسر والأفراد، خاصة الشباب. لنرى أحبتنا الكرام في هذا اليوم السبت ويوم الاثنين بإذن تعالى، ما هي المشاكل التي يعاني منها الشباب في قضية الهجرة والمهاجرة والاغتراب، ما هي مشاكلهم، كيف يعالجونها أصلا. إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة سنتحدث عن هذا الموضوع بإذنه تعالى. أعزائنا الفلاسفة والمثقفون يؤكدون بأن واقع الغربة لم يعد يقتصر على حياة الترحال والسفر، والجاليات المقيمة في الخارج اتسع نطاق الغربة الآن ليشمل معيشة الإنسان في مجتمع مادي بحت يلهث وراء المال والخطط الاقتصادية لتضيع، ومع الأسف الشديد مع هذا اللهث تضيع مفاهيم الإنسانية، معاني العاطفة، معاني التعاطف، حتى الرحمة أيضا. مع الأسف قسوة القلوب أدت إلى أن تمرض القلوب بحب المال وتلهث وراء الثراء، حتى لو كان بالقفز على الآخرين والإضرار بهم. حتى صار الأفراد في كثير من المجتمعات يتربصون ببعضهم البعض ويتفننون في الإيقاع ببعض، فلذلك نرى بأن اختفت العلاقات الطيبة، صارت لغة المال هي التي ترددها الألسنة، وهذا يجعل أصحاب الضمائر والعواطف الصادقة والمشاعر النبيلة في غربة واغتراب عن مجتمعات لا علاقة لها بتلك المفاهيم، فينأون بأنفسهم عن حياة تنقصها الرحمة، التكافل، الإخاء، الحب، ويصبحون كأنهم ضيوف رحالة في أوطانهم، بل ربما يفكرون في السفر فيتركوا مجتمعاتهم الأصلية ويبحثون عن هوية حقيقية يستجيبون خلالها لوازع ضمائرهم اليقظة التي ترفض الفساد والجشع. حتى الفيلسوف الروسي نيكولا براديف يقول بأن الشاب الذي يعيش في نيويورك وهي أكبر مدن العالم هو أشد عزلة من قيس بن الملوح وجميل بثينة، وأكثر الناس عزلة الرامي ببصيرته إلى أفق لا ينتهي، فيهرب من العزلة إلى الفرقة، وليس أشد من العزلة التي يلقاها المرء في مجتمع زائف، إذ يكون هناك بالجسد فقط ويسعى إلى عزلته ويواجهها أو ينصرف إلى الفن أو إلى عمل الخير. أو الشعور بالعزلة أحبتي الكرام هو شعور واحد يدفع بالأشخاص إلى اتجاهات مختلفة قد تكون إيجابية أو سلبية، يدفعه إلى مشاحنات، إلى معارك مع الناس. وشاع في مجال علم النفس استخدام العديد من المصطلحات تصور حقيقة ما يعيشه الإنسان ويعاني فيه من مشكلات وتحديات الفساد والجشع وانعدام الضمائر واللهث وراء الماديات الزائفة، حتى بأن هناك ما يطلق عليه الاكتئاب والاغتراب النفسي والانعزال والإحساس بالوحدة النفسية واللا مبالاة كظواهر أسبابها تختلف، لكنها أصابت الكثيرين في المجتمعات المعاصرة نتيجة تغليب المصالح على العواطف. أنا حساسة جدا من كلمة هذه المصالح أحبتي الأفاضل، لهذا حينما أصل إلى هذه الكلمة أؤكد عليها كثيرا، أكرر الجملة: تغليب المصالح على العواطف. مع الأسف مع الأسف نحن في أيامنا هذه وفي الظروف التي عاشها العالم وأكثر المجتمعات والبيئات نرى الكثير الكثير من الناس الذين يتعاملون معك على أساس المصالح، على أساس المزاجية، فإما أن تكون مثلهم وتعاشرهم وتصبح الأمور طبيعية، أو أن تأخذ منهم موقف، فإما أن تكون هناك يعني يكون هناك الموقف حاد أو هناك قطيعة حتى بين هذا الشخص، لأنك لا تتحمل معاشرة شخص مصلحتي كما يقال، شخص مزاجي يتصرف معك على مزاجيته ومصلحته. مع الأسف أحبتي الكرام، مع الأسف في مثل عراقي يقول بأنه البلد اللي ما يعرفك شله وعبر كما يقال. فمع الأسف أكثر الأشخاص الذين يهاجرون ويغتربون عن أوطانهم ترى بأن هناك لا يوجد الأصدقاء الأهل الأقارب، فهنا الإنسان مخير بأن إما أن يمشي الطريق الذي هو كبر عليه على مبادئه وقيمه، أو لا، يقول هنا لا يعرفني أحد فأنا أتصرف كيفما يحلو لي، أتصرف كيفما أريد وكيفما أحب. فهنا تأتي تغليب المصالح على العواطف، هنا تأتي ضياع المبادئ والقيم على العلاقات الإنسانية، على الرحمة والإخاء. فلهذا الشخص الذي يمتلك المبادئ والقيم يحس بالغربة ويعاني من مشاكلها ومصائبها.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
أحبائي الأفاضل، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم، كما أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة مروة لطيف التربوية من فرنسا. السلام عليكم أستاذة مروة، وسؤالي لحضرتك هو: برأيك وأنت عايشة في فرنسا، ما هي أهم الأمور والهموم التي يعاني منها الشباب في الغربة، وهل يجب أن يفكر بها الشباب يعني قبل لا يتخذ قرار أن يهاجر من بلاده؟
شباب، كيف ما بنقول إحنا لتخوازيام جينيراسيون، يعني الجيل الثالث، لأن في جيل أول كانت فرنسا ذهبت إلى دول المغرب العربي عشان تجيب اليد العاملة لبناء فرنسا، فهذا الجيل كان يعني بيتعب بيعمل وبيبعت المصاري أو الدراهم للعائلات. فبعدين في اللي إجاب يعني عائلته واستقر، فكانت الجيل الثاني، بعدين الجيل الثالث. الجيل الثالث هو المولود هنا، هذا الجيل الضائع، هذا الجيل الضائع بين الأصل والأرض اللي اتولد فيها، هذا الجيل الذي لا يعني ليست له هوية بين الفرنسيين، وأنا بقولها يعني بكل مصداقية ليست له هوية، لأنه بالرقم يعني بالبطاقة في رقم، وهذا الرقم بيكون معروف إنه أصل هذا يعني من أي بلد. هذه من جهة. من جهة ثانية يعني لو يريد مكانة لازم يعني ينسلخ من أصله، وحتى لو انسلخ من أصله مش حيكون عندهم بيهتئة، فاهمين؟ يعني هو هذا يعني مشكل الشباب اللي يعني بيعاني من لا هو من 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 البلد اللي أصله منها ولا هو من البلد اللي توجد فيها، إلا طبعا من رحم ربي. فبعض الأشياء التي يعاني منها شباب المهجر يعني قضية الحجاب، يعني البنت يعني مش ممكن تخش المدرسة أو الثانوية أو الإعدادية أو يعني تخش بالحجاب، هذا شيء يعني. وحتى بالإدارات، حتى بالأماكن يعني الإدارية مش ممكن تشتغل تأخذ منصب وهي بالحجاب، أبد أبد أبد، بفرنسا ممنوع ممنوع. فالمشكل بيكون عند فتيات، طب ليش أحط الحجاب من البيت ولما يعني أوصل يعني قبل ما أصل للمدرسة أنزع الحجاب؟ فهذا شيء يعني صعب للبنت الصغيرة، لأن بنعلمها كيف يعني المبادئ والإسلام والحجاب والحفاظ على الحجاب و و و و بس في شيء بتوصل للمدرسة لا ما فيش حجاب. يعني هذه من بعض المشاكل اللي بتعانيها الفتاة المسلمة يعني هون بفرنسا دون باقي الدول الأوروبية. في مشاكل أخرى يعني، حتى يعني بعرف بعض الأخوات وبعض الأسر مغيرين الاسم، يعني الاسم الثلاثي والاسم الاسم الشخصي متغير، لأن عندهم جنسيات فبيغيروا الاسم عشان يمشي الحال، لما بيشوفوا كده بيقولوا ايه هذا يعني خلاص صار بالمجتمع وصار. بس الاسماء العربية والاسماء يعني الثلاثية لا لا لا، يعني بقولها يعني بكل مصداقية. في شيء تاني يعني الاولاد بيغتروا بجميع المظاهر، كيف ما قلنا التقليعات والاشياء وكل هذه الأشياء. فالله يلطف بنا ويلطف بأبنائنا وأولادنا وبناتنا ويسترهم يا رب، ويعجل الفرج يا رب.
إلهي أمين، إلهي أمين. شكرا للأستاذة مروة لطيف التربوية من فرنسا، شكرا جزيلا على هذه الفرصة، وشكرا لمدونة ومنسقة الاتصالات الأخت أمينة. فقط أنا أقول أبو فراس الحمداني يقول بأنه هناك حال بعض المغتربين في الغربة، يقولون بأن أقول وقد ناحت بقرب حمامة، أيا جارة لو تشعرين بحالي، أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي.
من أهم المشاكل التي يواجهها الشباب المهاجر هي حسن الصحبة والالتزام الديني، فأما صاحب
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. من أهم الهموم الذي يتحملها الإنسان والشاب في الغربة هي البعد من الوطن.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، الشباب المغتربون هموم وتطلعات. نحن نعلم أحبتي الكرام، نحن نعلم جيدا بأنه ظروف البشر في هذه الأعوام الأخيرة كيف تغيرت، كيف هناك أتت الحروب والزلازل والمشاكل الطبيعية الاقتصادية الاجتماعية، والكل يحاول بأن يغير نوعا ما من حياته، يحسن نوعا ما من حياته. ونرى هناك الكثير من العوائل والأسر، من الشباب، من الناس العاديين فضلوا بأنه يتركوا بلادهم وموطنهم ويغتربوا في بلدان أوروبية أخرى لا تمت إلى أعرافنا وشرعنا ومعتقداتنا بصلة. نحن كل هذا نعلم به أحبتنا الكرام، لكن مع الأسف هناك بعض الشباب الذين نتحدث معهم و نناقشهم عن موضوع الغربة، عن موضوع بأنه ما هي وجهة نظركم حول هذا الموضوع. نرى يعني هناك عدم اطلاع عن الأجواء الموجودة هناك، نرى هناك بأن عدم دراسة للموضوع، يعني مجرد الشاب يفكر بأن أنا أسافر وهناك ستكون الأجواء 100% كما يقال وكل شيء سيكون 100% وإلى آخره. لكن نحن نقول لأعزائنا الكرام، لشبابنا خاصة، لأن البرنامج هو خاص بالشباب، بأنه قبل الإقدام على أي خطوة بالنسبة لقضية الاغتراب، بالنسبة لقضية السفر، بالنسبة لقضية الهجرة إلى مكان آخر وترك البلد، على الشخص بأن يتسلح، بأن يهيئ نفسه، بأن يحضر نفسه لظروف، لأفكار، لمجتمع، لبيئة تختلف كل الاختلاف مع قيمه، مع بيئته، مع أفكاره، بأن كيف سيواجه هذا المجتمع، كيف سيتعايش معه، كيف سيكون هناك ببال مرتاح ولا يتخلى عن مبادئه وقيمه وشرعه وأخلاقه. هناك الكثير من المشاكل التي مع الأسف يعانون منها المغتربون في الدول خارج بلدانهم. إن شاء الله إذا سنحت الفرصة سنتكلم عنها.
ومضة شبابية. أهلا بكم مستمعينا في كتاب شبابنا بين غربة واغتراب لمؤلفاته الدكتورة عطيات أبو العينين والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، يأتي بدراسة نفسية للمشكلة الاجتماعية المعاصرة. فمنذ النصف الثاني من القرن العشرين لم يعد للإنسان المغترب ما يسمى بالمشكلة الأوروبية أو الغربية أو الرأسمالية أو الاشتراكية، بل هي مشكلة إنسانية عالمية بشكل كلي، ومن ثم يجب تحليلها تحليلا كاملا بقدر المستطاع دون تغيرات أيديولوجية. ويمكن القول بأن الشعور بالاغتراب يمثل واحدة من المشكلات المهمة في حياة الإنسان المعاصر. وهكذا ربما كان الاغتراب من أنسب المفاهيم لدراسة العصر الراهن، لأنه مؤشر على الاهتمام بوجود الإنسان كإنسان وما يعنيه ذلك من ضرورة الاهتمام بدراسة البنى الاجتماعية الاقتصادية ومشكلة الاغتراب باعتبارها حالة مميزة في المجتمع الحديث، أفلحت في أن تفرض نفسها على كثير من مجالات النشاط في الوقت الحالي، وأن تظهر كموضوع أساسي في كثير من الكتابات الأدبية والبحوث الاجتماعية والأنثروبولوجية والفلسفية. ولقد أصبح المنطوي على نفسه يظهر في هذه الأعمال مغتربا عن الناس، بل وعن نفسه ومشاعره وعواطفه. يعاني الوحدة والعجز عن الاتصال بالآخرين، حيث تتبلور الاتجاهات الفكرية في كل عصر حول فكرة أساسية تكون الطابع المميز لهذا العصر. وفي عصرنا هذا أصبحت فكرة الاغتراب التي تعبر عن أزمة الإنسان المعاصر في تعاملاته ومن خلال ترحاله وسفره وبحثه عن عمل ومورد رزق في عالم تقطعت فيه السبل لكسب العيش في كثير من البقاع للملايين من العاطلين الذين يواجهون شبح الجوع والتشرد، فليس أمامهم من خيار سوى السفر والترحال، سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، بحثا عن فرصة عمل تسد رمقهم وتوفر لهم دخلا بدلا من وجودهم بقاع مجتمعاتهم التي لفظتهم للخارج. فبعضهم يلقي بنفسه في قوارب الهجرة غير المشروعة في البحار والمحيطات، والآخر يلهث وراء عقود العمل. وهناك من يقضون الأيام في الصحراء عبر حدود الدول للوصول لغاية وهدف ينقذهم من شقاء العيش غير الكريم الذي يعانون من ويلاته،
فالغربة صعبة وجحيم العوز أصعب. طيب الأخ علي الموسوي من العراق، شكرا جزيلا، وإن شاء الله سيؤخذ رأيك بعين الاعتبار بإذن تعالى. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعث لنا بهذه البصمة الصوتية، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الشباب المغتربون يقع على عاتقهم أن يسخروا أوقات اغترابهم وما جنوه من الغربة لإفادة بلادهم، مع الاحتفاظ بهويتهم الإيمانية والوطنية، وأن يستفيدوا من عملية الاغتراب استفادة إيجابية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لك الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، فكرة جيدة جدا، إن شاء الله يستمعون إليها ويأخذوها بعين الاعتبار إن شاء الله. سيد ياسر الحسيني من كربلاء، حياك الله، بعث لنا بهذه البصمة الصوتية، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسألة الشباب المغتربون مسألة طبعا لا تزال مثارة للجدل إلى يومنا هذا. الشباب المسلمون في أوروبا مثلا عندما يكونون أمام مواجهة يعني واقعية ومشكلة حقيقية في قوانين تصطدم مع دينهم، مع مبادئهم، مع مذهبهم مثلا، في كل شيء، يعني هناك أمور تخالف الكثير من تطلعاتهم، يعني حتى في مسألة الدراسة أو مسألة الاختلاط يعني ما بين الأبناء والبنات، مسألة الآن التي أثيرت مثلا رفع الحجاب أو منع الحجاب عن الطالبات بالكامل، والتي أثارتها فرنسا آنذاك في عام 2004، هذا الأمر يعني بقي يعني مثارا للجدل إلى هذا اليوم. ليس فقط فرنسا يعني، بل امتد هذا الأمر إلى الكثير من الدول الأوروبية، إضافة إلى الكثير من القوانين التي شرعت والتي اصطدمت مع الأسرة المسلمة، مع الأب المسلم والأم المسلمة وأبنائهم. الكثير من هذه القوانين تخالف الشريعة الإسلامية، الكثير من هذه القوانين تخالف التربية البيئية التي تربى عليها الآباء.
نعم، أنا أشكر جزيل الشكر سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق، وأنا أعتذر جدا جدا لأنه الوقت يداهمنا أحبة، أنه هناك فقرات كثيرة في البرنامج. ومعنا ومستمعنا الكريم من فلسطين الأخ أبو علي، سلام عليكم الأخ أبو علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا،
تحية لك أختي منار،
حياك الله،
وتحية الأخت آمنة وجميع العاملين في إذاعة طهران.
يا أهلا وسهلا.
والحقيقة موضوع الغربة جدا يعني صعب، والإنسان قد ينسى أعد الناس عليه إذا افتقدوه، ولكن الوطن يكون دائما في عقل الإنسان لا يستطيع أن ينساه. ولكن ما الذي يدفع الإنسان إلى الغربة؟ هناك أسباب كثيرة يعني تدفعه إلى الغربة، ولكن السبب الملح والأكثر والأبرز هو الفقر. والإمام علي عليه السلام يقول الغنى الفقر، الغنى الفقر في الوطن
في الغربة،
والغربة والغنى في الغربة وطن. يعني الإنسان عندما يهاجر إلى الغربة هو يبحث عن وطن الغنى وليس الوطن الحقيقي.
نعم،
فهذا يعني للأسف الشديد يعني قضية الغربة جدا مهمة، ولكن هناك أناس كأمثالي أعيش في وطني غريب. غريب ليس من بسبب الفقر المادي، هناك فقر معنوي.
أحسنت.
وهناك
أحسنت.
يعني حصار يعني ومقاطعة وغربة دينية، يعني أنت تشعر أنك يعني لا تستطيع أن تنخرط في المجتمع في جميع المجالات. هناك فيتو على كل يعني الأقليات المذهبية والح... حتى هناك أقلية سياسية وهناك يعانون من هذا الفقر من هذا الغربي. وللأسف الشديد يعني
الأخ أبو أنا علي
نعم
أنا 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 أشكرك يا جزيل الشكر، وأشرت إلى موضوع جدا مهم بأنه ممكن الشخص يعيش في بلد ليس لا يعاني من الفقر المادي، لكن كما تفضلت هناك فقر معنوي يعيش. لكن نحن لا قلنا في بداية البرنامج بأننا نحن أولا أنا أشكرك جزيل الشكر على اتصالك الهاتفي، لكن أنا قلت في البداية بأنه نحن لا ننكر المشكلات الموجودة في مجتمعاتنا التي يعاني منها خاصة الشباب، لكن طلبنا هو من الشباب بأن تكون لديهم فكرة واضحة بالنسبة للمعيشة هناك، بأن يحضر ويجهز نفسه بأن يدخل إلى مجتمع آخر ينافي مجتمعه يختلف مع مجتمعه، ولا في نفس الوقت لا يفقد معتقداته ومبادئه.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، وعودة إلى الواتساب. أشكرك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا جزيلا، شكرا على تحياك، وشكرا على البطاقة الجميلة التي بعثتها، والحمد لله الحمد لله الأمور بخير إن شاء الله. هناك مشاركة من الأخ أبو مصطفى من العراق، أيضا هي مشاركة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم. بالنسبة للهجرة، واللي معروف من هذه الكلمة هي هجرة أهل الشرق، دول الشرقية، دول العالم الثالث إلى الغرب، أمريكا وكندا وأوروبا، كثير من موجات الهجرة إن صح التعبير حصلت في تاريخ الدول الشرقية إلى الغرب وفي أزمنة مختلفة. يتصورون أن الغرب هو قطعة من الجنة ليس لها مشاكل وتناسب وضعهم، خصوصا وضع الديني الإسلامي، لكن من راحوا هناك انصدموا، كثير من عندهم انصدم، كثير من عندهم انسحب ورجع إلى بلده باعتبار هناك يعني قوانين لا تناسب مثلا الإسلام، ما يقدر هو وعائلته يعيش به البنت في بعض الدول حتى عمر 16 سنة تصبح حرة، تأتي بشاب معها إلى غرفتها إلى بيتها، والأب ما يقدر يحكي بهذه الحالة، وبعض الدول وصلت إلى 18، وفي كل الحالتين هو الخاسر الأكبر، أبو العائلة أبو الأسرة. وكثير من القوانين بعضهم يتكلم عن تدريسهم في المدارس للمثلية والعياذ بالله، وكل القوانين الفاسدة. هو راح لمتصور انه يحصل على اموال ويرتاح، فعلا يحصل على اموال، لكن يخسر دينه، يخسر امور الاجتماعية، التفكك الاسري، مشاكله في وطنه، يقدر يجلس يوم من الايام يتقى ربه، يتوجه الى الله بنية صافية، وان شاء الله تنحل، ماكو حاجة يعبر البحار ويخسر دينه وعائلته واولاده وبناته، وبعدين يصير بالندم، وكثير من عندهم كما قلنا رجع نادما.
شكرا لك أبو مصطفى من العراق، والأخت عذراء الموسى من العراق أيضا معنا على مشاركة صوتية، شكرا جزيلا لك الأخت عذراء، ما شاء الله على مشاركات اليوم.
أجمل تحية لك هذا البرنامج دنيا الشباب، وأنا أشكركم على هذه المواضيع القيمة. طبعا بخصوص المحور أود أن أقول أنه بلا شك يعتبر الشاب المغترب هو الأكثر هموما إضافة إلى التطلعات التي يصبو لها، لأنه هذا الشاب دائما يكون مهووس أو يريد معرفة ما يجري بوطنه، فيكون الانتماء للوطن هو أكثر همومه. فنحن طبعا نلاحظ أن بعض المغتربين قد أجبرتهم ظروف الحياة على ترك وطنهم، مثل الحروب التي حصلت في بعض البلدان، فهؤلاء الشباب هم الأكثر عناء وهموم. أما البعض ربما اغترب لإكمال الدراسة أو لطلب العلم وأمور أخرى، لكن أعتقد أن أكثر الشباب معاناة في الغربة هم الذين تركوا وطنهم بسبب ظروفه الصعبة وظروفه الاقتصادية التي خلفتها مآسي الحروب، وكذلك تردي الأوضاع الأمنية في بلادهم. لذلك دائما نجد الشباب المغترب هو من يتطلع أكثر للنهوض بنفسه، طبعا هذا لأنه عرف أو تعرف بمعاناته بنفسه ويريد أن يطور من قدراته، وذلك بتطلعاته لإكمال الدراسة مثلا أو إيجاد فرص عمل تليق به كونه من بلد إسلامي. فإذا الشباب المغترب الواعي هو الذي يصنع نفسه بنفسه لكي يكون فخورا دائما بإنجازه العلمي والعملي. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
شكرا لك يا عذراء الموسوي من العراق. نأخذ فاصل أحبتنا ونعود إليكم بإذن الله.
من أهم المشاكل التي يواجهها الشباب المهاجر هي حسن الصحبة والالتزام الديني، فأما الصاحب يرافقك ويؤثر فيك ويتأثر بك كلما زادت المصاحبة، ولو كان الأصحاب خيرون كنت كذلك، ولو كانوا فاسدون أفسدوك معهم. أما القضية الأخرى والأهم هي الالتزام الديني، وهنا يختبر الشاب لبأسه عند نفسه. أنت في مجتمع غريب في جو متغير عن ديارك من الجهة الإسلامية والثقافية أيضا، عليك أن تتمسك بدينك من أبسط الأمور لأهمها فتفوز فوزا عظيما. رأيي بالهجرة قد لا يختصر على تأييد أو تعريض، ولكن أنصحك بنصيحتين. إن الهجرة كالحبة تنبتها، فلو تعتني بها وتسقيها تثمر لك خيرا، وأن الهجرة كالموج الهائج، لو ركبته تمسك جيدا إن شاء الله تصل إلى خيرك، ولو لم تتمسك به تغرق. معكم سناء من ماليزيا.
شكرا لسناء من ماليزيا.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. من أهم الهموم الذي يتحملها الإنسان والشاب في الغربة هي البعد من الوطن والأقارب الذي يمكن أن تؤدي بالإنسان إلى أمراض نفسية وغير هذا. موضوع أزمة الهوية التي يعاني منها الشباب المغترب وأيضا اعتباره مواطن من الدرجة الثانية، وبالتالي عدم الاعتماد عليهم في المشاغل ووجود العنصرية في بعض البلدان، وعلى كل شاب أن يفكر في هذه الأمور قبل أن يقرر الهجرة من بلاده، عليه أن لا يرى بلاد الغرب هي وردية وربيعية، بل عليه ومن الضروري أن يطالع الموضوع بعين الواقع. ونحن رأينا في السويد أن كم يعاني الشباب من أمور منها ثقافية بسبب اختلاف الثقافة وحتى تربوية، لا سيما في تربية الأجيال الجديدة وحتى في الزواج. شكرا لكم.
طيب أنا أيضا أشكر نور من طهران، لكن قبل أن أنتقل إلى ضيفي الكريم الدكتور أحمد، الأخ أبو مهدي من مملكة البحرين بعث بهذه المشاركة يقول بأنه في يوم ما التقيت بالسيد السيستاني وسألته الدعاء بالتوفيق لي لأنني سأهاجر إلى أوروبا. طبعا هذا كلام منقول من الأستاذ أحمد حسن مكتوف. فرفع السيد المرجع رأسه وسألني: تريد الهجرة إلى بلاد الغرب؟ قلت: نعم سيدي. قال: هل أنت موالي لعلي بن أبي طالب؟ قلت له: نعم سيدي. قال: كن حذرا فيما ستقول هناك وتفعل، لأن الناس هناك لا يعرفون علي بن أبي طالب وسيعرفونه من خلالك، أنت سفير علي بن أبي طالب هناك. شعرت بقشعريرة وكأن نارا التهمت وجهي، ثم أكمل حديثه معي قائلا: فإن لم تستطع ذلك فإياك أن تدعي أنك موال لعلي بن أبي طالب، وعش حياتك كيفما تهوى وتريد. شكرا، شكرا لك أبو مهدي من مملكة البحرين. وأنتقل أخذ فاصل وبعد الفاصل إلى الدكتور أحمد الصفار. طيب أحييكم أطيب تحية وأحيي الدكتور أحمد الصفار الباحث التربوي من لندن. السلام عليكم دكتور أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله، يا أهلا وسهلا دكتور أحمد. أنا بداية أعتذر على ضيق الوقت، فلهذا يعني أسئل إن شاء الله تكون الإجابات مختصرة ليستفيد جميع مستمعين الأفاضل
إن شاء الله.
حياك الله، شكرا. سؤال الأول من حضرتك بأنه ما هي أهمية معرفة الشباب لمشاكل الهجرة، خاصة قبل أن يتخذوا قرار الهجرة وقبل أن يغيروا مصير حياتهم؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله.
نعم، صلى على محمد وآل محمد.
الحقيقة هذا سؤال مهم جدا. الشاب لا تحرك على المشاكل التي ممكن أن يتعرض لها في بلاد الهجرة، ممكن ستردعه عن اتخاذ مثل هكذا قرار يؤثر على مستقبله. وكما تعلمون أن المشاكل التي سيواجهها هذا الشخص في الخارج ممكن أن تكون مشاكل اجتماعية، وممكن أن تكون مشاكل نفسية وما أكثرها. وإن وددتم أن نستعرض مثل هذه المشاكل فيمكننا أن نتناولها إذا يصبح الوقت.
تفضل دكتور أحمد.
نعم، المشاكل النفسية الكثيرة اللي يقع بها كثير من الناس اللي يجون إلى بلاد المهجر كثيرة، ممكن أن تؤدي إلى حدوث حالات اكتئاب مثلا، أو نظرا لطبيعة الهجرة اللي تجبرهم على أن يندكوا في مجتمع ذو ثقافة مغايرة لثقافتهم، تجدونهم يعيشون في حالة الضيق النفسي والحزن، وممكن يكون عندهم عرق مستمر وفي مزاج وعصبية حادة، قلق مستمر، وعادة يكون عنده عدم اليقين بشأن المستقبل، شوف شخصيته مهزوزة.
نعم دكتور أحمد، حتى يعني هناك أنا أعتذر جدا دكتور أحمد، حتى هناك بعض الأخبار بأنه ممكن هذه الحالات النفسية ممكن تؤدي إلى قضية الانتحار وإلى مشاكل أخرى. نحن كان بدنا بأن نتحدث عنها أكثر، لكن لم يبقى لنهاية البرنامج سوى أقل من 3 أو 4 دقائق. سؤالي الثاني من حضرتك، وأستغل وجودك معنا دكتور أحمد، بأنه الإسلام يقولون بأن الإسلام يؤكد على مسألة الهجرة، بأن إذا ضاقت الظروف المعيشية عليك أن تهاجر. هل يصلح في كل الظروف يعني بأن الشخص يهاجر أم لا؟ يجب أن تتوفر ظروف في البلد أو المكان الذي نبتغي أن الهجرة إليه.
الجواب واضح، القرآن الكريم يحدد ذلك، يحدد الهجرة بشروط. الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فالمسألة إن كان يضيق في بلده كما حدث لأصحاب الكهف، يضيق مسألة التعبد والحفاظ على إيمان أو تقوى، عليه أن يهاجر، ولكن في حال الهجرة عليه أن يحافظ على الشرط الذي من أجله ترك بلده. فعليه أن يحافظ على دين أو تقوى في ذلك البلد، وإلا إذا انجرف وانحرفت الثقافة المعاكسة للإسلام فرح يسموه التعرض بعد الهجرة. يعني يترك دينه وتقاليده يعني والشريعة السماوية، ولذلك عدت من الكبائر محرمة.
نعم دكتور،
هذا الشرط الأساسي.
أيوة دكتور أحمد الصفار الباحث التربوي من لندن، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. شكراً لكم. شكراً لك. شكراً. و أحبتي الأفاضل، كان هناك يعني كان بدنا نتحدث أكثر مع الدكتور أحمد الصفار، لكن لم يبقى لدينا الكثير من الوقت حتى ختام البرنامج. وهذا الشيء الذي أشار إليه بأنه مع الأسف هناك الكثير من الشباب وحتى الأسر، حينما نتكلم معهم بأنه ما هو القصد من الهجرة وترك الوطن، يقول بأن أنا أخرج من هذا المكان ولا أدري، أصلا لا يدري إلى أي دولة يريد أن ينتقل، لا يعرف بأن ما هي الظروف التي سوف يعيشها هناك، مجرد أن يخرج من هذا البلد الذي هو فيه إلى بلد آخر، إن كان في أوروبا أو أمريكا أو مكان آخر أو. لكن هنا نؤكد، وخصوصا نحن يعني نتكلم مع الشباب ونعطي هذه الرسالة بأنه عليك يا شاب أن تدرس الموضوع، بأن تحقق، بأن لأنه هنا ليس فقط هذه الأيام القليلة التي أنت تفكر فيها وتريد أن تقضيها في أوروبا أو في بلد آخر، لا، هناك أنت تتعامل على حياتك، تتعامل تقدم حياتك ثمن هذه المعاملة التي تريد أن تعيشها ما تبقى من عمرك. أنا الحاج أبو حسن من لبنان أيضا بعث لنا ببصمة صوتية نستمع إليها في هذه العجالة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الإنسان عندما يهاجر من بلده للعمل أو لغير العمل، يعني قد يتطلع أن يكون إنسان صالحا سواء في وطنه أو في غير وطنه أو في غير وطنه. والإنسان لما يترك وطنه يحس بغربة ووحشة، فيتذكر سبحان الله غربة الإمام الحسين عليه السلام، لذلك بضل الإنسان بالغربة يزور الإمام الحسين عليه السلام يتذكر غربته مثل ما يتذكر عطشه عندما يشرب الماء عليه السلام. وهناك طبعا يتعلق في دائما يذكر الله في القرآن الكريم، يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: ما استوحشت والقرآن معي. هناك فوائد في السفر سبحان الله مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام، هي فوائد معرفة الله سبحانه وتعالى أكثر، الواحد الأحد، وكذلك معرفة الأخوة، أخ في الله يتعرف عليه في الغربة، يعني بصير عنده شبكة علاقات من الأخوة والأصدقاء، من الأخوة والأصدقاء في الله طبعا، ويستفيد بالنسبة للمعاش. ولكن هذا
أنا أشكر جزيل الشكر الحاج أبو حسن من لبنان، شكرا لك على هذه المشاركة التي هي مطولة بعض الشيء، والوقت داهمنا أحبتنا الكرام. إن شاء الله يوم الاثنين سنتكلم عن الشباب المغتربون، هموم وتطلعات، إن شاء الله سيكون محور حديثنا. ونسأل الله تعالى ونقول: اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب واحفظنا بحفظك من كل شر. شكرا لكم أحبتي الكرام، ولكم مني أطيب المنى والتحايا، إلى اللقاء.
قصتي من عالم الدم وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واتجه بفعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصوله عابر بلالي.